بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟ قد والله لقوا الله فوفاهم أجورهم. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الكلمات جزء من خطبة خطبها أمير المؤمنين عليه السلام بعد معركة صفين، أبن فيها شهداء صفين وذكر منهم على وجه الخصوص ثلاثة أشخاص: عمار بن ياسر، وأبو الهيثم مالك بن التيهان وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، وقرنهم بعد ذلك بنظرائهم من الذين مضوا على الحق وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة، ووصفهم بأنهم أقاموا السنة وتركوا البدعة. شهداء معركة صفين الذين سقطوا فيها عدد كبير جداً، بالرغم من أن التقديرات تتفاوت تفاوتا كبيرا جدا كما يتفاوت عدد الجيشين. ففيما تقول بعض الروايات التاريخية أن مقدار جيش أمير المؤمنين عليه السلام كان نحو 80,000، وعليكم السلام. وقريب منه عدد جيش معاوية، وهذا في الحد القليل، بينما قالت روايات تاريخية أخرى أن جيش أمير المؤمنين يصل إلى 130,000، وقريب منه أيضا جيش معاوية. نحن نعتقد أن هذه التقديرات سواء في هذه الواقعة أو في غيرها من الوقائع لا تعتمد لا على منهج إحصائي دقيق ولا على تقدير يقوم على أصول، ولذلك تتفاوت، يعني تفاوت من 80,000 إلى 135,000 هذا تفاوت كبير جدا. وهذا الأمر إلا ما ندر حاكم في كثير من المواضع، في كربلاء على سبيل المثال بين تقدير يقول بأنه نحو 10,000، والصحيح عندنا هو 30,000 بمفاد روايتين عن المعصومين عليهم السلام، رواية عن الإمام الحسن المجتبى، وهذا غريب، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك 30,000، ورواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام بعدما ذكر أعداد الذين جاءوا، جاء فلان على رأس 4,000 وفلان كذا حتى تكاملوا 30,000، وهذا هو القول المعتمد عندنا. ولكن مع ذلك تأتي روايات تاريخية تبالغ في هذا المقدار وتوصل إلى 70,000، كما روايات أخرى تقلل وتقول إنهم نحو 10,000 ونحو ذلك. وهذا كله فيما لم يرد فيه خبر عن المعصومين عليهم السلام، لنعتقد أن إخبار المعصومين هو إخبار عن الواقع. في غير هذه الحالة يبقى أمر التقدير غير دقيق والإحصاء غير متيسر. مثلا الآن في هذه الأزمنة كل كتيبة تروح معروفة شقد فيها والعدد ودرجات إلى آخره، في ذلك الوقت لم يكن هذا الأمر بهذه الدقة، فيبقى الأمر إلى تقديرات. فذهب 100,000 إلى فلان مكان، 100,000 مو كلمة بسيطة، حشد هؤلاء واللوجستيك كما يقولون اللي يطلب إلها، التغذية وغير ذلك، وتمويل المياه و فعلى كل حال عدد الشهداء من طرف أمير المؤمنين عليه السلام أيضا خاضع إلى هذا، فقد قيل مثلا 25,000 ممن قتل في صف أمير المؤمنين عليه السلام، ونحو 40,000 في صف معاوية بن أبي سفيان. الأسماء الواضحة هنا عادة يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ذكر من شهداء جيش أمير المؤمنين عليه السلام من أصحاب رسول الله ما بين 25 إلى 27 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. احنا نتعرض إلى بعض هذه الأسماء لجهات سوف ننبه عليها في الأثناء. قلنا فيما سبق في ليلة سابقة أن بدء المعركة، معركة صفين، كان في أول شهر صفر من سنة 37 واستمرت أكثر هذا الشهر، في بعض الأيام يتوقف القتال وفي بعضها الآخر ينشب من جديد، وأعظمها كان ليلة 12 من شهر صفر اللي عرفت بليلة الهرير، وذكرنا بعض أسباب تسميتها بهذا الاسم. من أوائل الشهداء كما ذكرنا عمار بن ياسر، وأشرنا إلى شهادته بنحو مختصر وإلى أثرها في قضية المعركة واهتداء بعض الناس، وكيف تغلب الجيش الأموي على هذه العلامة الواضحة والدلالة البينة على أنهم بغاة وهم ظالمون وهم على غير المنهج الحق، عندما ألقى إليهم معاوية وعمر بن العاص كلام إنما قتل عمار من أخرجه من منزله، يعني علي بن أبي طالب هو القاتل مو إحنا، تقتلك الفئة الباغية لسنا نحن، وإنما هم من أخرجوه وهو علي بن أبي طالب. ومع وضوح هذه الفرية والحيلة إلا أنها انطوت عليهم ومشت وسارت وسرت كما يقولون، وهذا ترى مو في ذاك الزمان، إلى الآن عندما يعيش المسلمون كذبة أن العصر الأموي هو العصر الذهبي للإسلام، هو الآن يعني ليش تأبى وتستنكر على جماعة أنه ينخدعون بهذا الكلام؟ الآن أكثر المسلمين ينظرون إلى عهد بني أمية على أنه العصر الذهبي للإسلام. زين، بعد عمار كان هناك شهداء، هؤلاء الشهداء وقسم منهم اللي ذكرهم الإمام عليه السلام في لفتة خاصة، واحد منهم خزيمة ابن ثابت أنصاري، عرف بذي الشهادتين، لقبه بذلك سيدنا رسول الله محمد. وهذا الرجل من قبل مجيء رسول الله إلى المدينة المنورة كان إبراهيمي التوجه، فكان يعمد إلى أصنام أهل المدينة قبل الإسلام، يتسلل هو مع بعض أصحابه ويحطم منها ما يحطم ويكفئ منها على الأرض ما يكفى، وهذا آلهتكم جصار على وجهه، زين لا يدفع عن نفسه شيئا فكيف يدفع عنكم؟ إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وآمن به، وقيل أيضا قبل ذلك بايعه في بيعة العقبة الأولى. النبي قبل هجرته إلى المدينة كان أيام الحج، وكان الحج موجودا عند الجاهليين من بقايا النبوة الإبراهيمية، فكان في منى عند جمرة العقبة يتعد مع أناس فيبايعونه ويدعوهم إلى الإسلام، وصار أكثر من بيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية في سنة أخرى. هذا خزيمة كان من جملة من بايع النبي صلى الله عليه وآله في بيعة العقبة الأولى، وكان معه جماعة ورجع إلى المدينة وهو مسلم مؤمن، وأخذ يدعو إلى الإسلام. السنة الجاية جاء السنة الأخرى جاء مع جماعة أكبر من المدينة أيضا لكي يجددوا البيعة مع رسول الله، إلى أن إجى النبي إلى المدينة. هناك التصق بالنبي صلى الله عليه وآله، ورسول الله آخى بينه وبين عثمان ابن مضعون. عثمان ابن مضعون من الصحابة الممدوحين عند أهل البيت عليهم السلام، ويكفيك أن الإمام عليه السلام، أن الإمام عليا سمى ولده أحد أولاده بعثمان، ونوه إنما سميته بعثمان لسبب عثمان بن مضعون، مو لواحد آخر. طيب، صارت حادثة اللي عرف فيها بذي الشهادتين، وسبق أن قلنا أن بعض كلمات المدح ليس المقصود منها أن يتوج النبي الإنسان الممدوح بوسام فقط، وإنما يراد منه أن يكون بمثابة دليل وخريطة للمستقبل. قضية كانت أن رجلا أعرابيا جاء بفرس فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وآله. لما راح النبي حتى يجيب ثمن بعض القرشيين، بعض الذين كانوا في ذلك المكان ولم يكونوا على إخلاص مع النبي، قالوا له للأعرابي: شنو انت بعت هذا بهالمقدار؟ لنفترض مثلا 50 درهم، شنو تبيع هذا بهالمقدار؟ هذا يسوى إليه 4 أضعاف هذا لو تروح داخل المدينة وتعرض في السوق. فما زالوا به أنه أنت ترى خسرت. قال: الآن شنو أسوي؟ أروح أستقيله، يعني أطلب الإقالة من البيع. وبالفعل الإقالة ممكنة إذا قبل ذلك الطرف، لكن هذا خاف أن ما يقبل النبي في رأيه، فقالوا له: أنت لا تستقيله، لأنه إذا استقلته معناه أنه أنت أقررت بالبيع بهذا الثمن، وأنت الآن تطلب شنو؟ الفسخ والإقالة. لكن أنت قل له: لا، أنا بعتك مو بهذا الثمن، بأغلى منه، وإحنا حاضرين نجي أيضا نعينك. بالفعل النبي جاء بالثمن وأراد أن يعطي الأعرابي. الأعرابي اللي غره أولئك قال: يا محمد، هذا مو اتفاقنا على هالشكل، اتفاقنا على مبلغ أكثر من هذا. قال: بل على هذا، أبغني شاهدا، جيب لي شاهد من عندك. هذا البائع الأعرابي يقول لرسول الله. فكان هناك خزيمة ابن ثابت توه إجا، فقال: أنا يا رسول الله أشهد على أنك على أنه باعك الفرس بهذا الثمن الذي تقول. فالأعرابي التفت إلى قال: كيف تشهد؟ والنبي قال له: كيف تشهد؟ فقال: يا رسول الله، تأتينا بخبر السماء فنصدقك ولا نصدقك في قيمة فرس؟ لا والله، إن أردت أن أقسم على ذلك لأقسم. فقبل رسول الله شهادته وجعلها شهادتين أيضا. إذا تريد شاهدين فهذا الواحد يعادل شاهدين. وهناك قيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر باتباع خزيمة متى شهد لأحد، وترك من لم يشهد له خزيمة. شاهد هنا أن القضية مو قضية فرس و50 درهم أو دينار، وإنما هذا سيكون له شنو؟ شأن في المستقبل، حتى يشوف من يكون معه، يسير مع من، يشهد لمن يؤيد من، حتى سائر المسلمين يأتون خلفه. هذا هو الغرض. وبالفعل هذا خزيمة ابن ثابت لما صار أولا شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهده كلها، ثم شهد مع علي عليه السلام مشاهده الجمل وصفين، وفي صفين كانت شهادته رضوان الله تعالى عليه. العجيب أن بعض كتب مدرسة الخلفاء ضيعوا أثره حسب التعبير، قال بعضهم مات في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض الآخر قالوا لا في زمان الخليفة الثاني، والبعض الثالث قال مات في زمن الخليفة الثالث. زين، رجل بمثل هالشخصية وهالاعتبار لا يعلم أنه مات في زمان النبي، يعني آخر سنة 10 هجرية، أو في زمان الخليفة الثاني يعني آخر سنة 23 هجرية، أو زمان الخليفة الثالث يعني آخر شيء سنة 35. معقول أن رجل بهذه المعروفية وبهذا الاعتبار الاجتماعي والديني لا يعرف متى وأين وكيف مات في حياته؟ لكن هو كأن الغرض راجع إلى إنكار أن يكون مع علي عليه السلام، لأن كونه مع علي في صفين يحج الطرف الآخر تماما مثل قضية عمار بن ياسر، لذلك ضيع أثره. لكن كلام أمير المؤمنين عليه السلام، ولعل هذا واحد من منافع وفوائد أن الإمام ذكر اسمه إضافة إلى أسماء آخرين، أنه يعين أن شهادة خزيمة بن ثابت كانت في صفين، وأن أمير المؤمنين كان متألما عليهم في نهج البلاغة بعد ما قال هذه الكلمات. قال الشريف الرضي، ثم الرواية تقول هكذا، ثم قبض على شيبته الكريمة وقال أوه أو أوه على إخواني الذين أحكموا القرآن ونبذوا البدعة وحفظوا السنة، قد وفوا لله أو قد لقوا الله فوفاهم حسابهم. هذا واحد من النماذج، وإنما جئنا به لهذا الاعتبار الذي يشابه اعتبار عمار بن ياسر. من الأشخاص الذين استشهدوا ابن التيهان أبو مالك الهيثم ابن التيهان، أيضا هو مدني أنصاري أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله من البدايات، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله روايات، وهو معروف ومشهور. هذا ابن التيهان مواقفه كانت صريحة من البداية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يستعمله على خرص النخل. خرص النخل يعني حتى عندنا هنا أيضا تقييم البساتين وما تحمل وقيمة ذلك، حتى على ضوءها يعين الزكاة وما شابه ذلك. فكان هو عند خبرة ودقة في هذا الجانب، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وآله، وطيلة حياة النبي كان يعمل في هذا الأمر، حتى إذا انتقل النبي إلى رضوان ربه أرادت الخلافة منه أن يقوم بنفس العمل فرفض ذلك، وقال ما كنت لأخرص لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا لازم نلاحظ أن قسما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله دعوا إلى أن يقوموا بنفس ما كانوا يقومون به أيام رسول الله، ومنهم بلال، بلال ابن رباح الحبشي دعي بعد وفاة رسول الله إلى أن يؤذن ويمارس نفس دوره وعمله فرفض ذلك، ومع الضغط عليه خرج إلى الشام. عادة مثل هذه الحركة هي شنو؟ كأنما واحد يجيب نفس الطاقم القديم الذين عملوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ويخليهم في مواقعهم ومناصبهم، هذا يكسب الخلافة اعتبار وكأنما ما تغير شيء على الناس، بس رسول الله ذهب إلى رحاب ربه وأما الباقي فكلهم موجودون هنا، الولاة قدر الإمكان نبقيهم على ما كانوا، المؤذن على ما كان، ما أدري وزير الاقتصاد خراص النخل على ما كان إلى آخره. البعض كان يقبل هذا، والبعض الآخر الذي كان يرى أن ما حصل هو أمر غير طبيعي منهم من كان يعترض. خزيمة بن ثابت نقل أنه من جملة الاثني عشر الذين اعترضوا في المسجد على ما حصل وخطب. بعض الروايات تشير إلى أن ابن التيهان أيضا نفس الكلام، ولما دعي إلى أن يقوم بالعمل الذي كان يقوم به زمان رسول الله صلى الله عليه وآله رفض ذلك ولم يقبل، وبالتالي هو أيضا استثني وأهمل، لكنه بقي على ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام. ولما صار خلافة أمير المؤمنين الظاهرية أبلى بلاء حسنا، اشترك في حرب الجمل واشترك في صفين أيضا، وكانت شهادته في صفين. الغريب أن هذا نفسه أيضا تم تضييع شهادته وتضييع مكانها وسنتها. فلما ترجع إلى الكتب لا سيما في مدرسة الخلفاء نفس الكلام، يقول بعضهم إن ابن التيهان قد توفي في أيام الخليفة الثاني، وبعضهم يقول في أيام الخليفة الثالث، وبعضهم يقول في أيام علي بن أبي طالب، ولا من إشارة إلى قضية صفين، وكأنه كان يجب عليه أن يدفع ضريبة موالاته لأمير المؤمنين سلام الله عليه. آتي لك باسم قد لا تتوقعه من شهداء صفين، وهو المهاجر ابن خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي معروف، قائد عسكري لقريش، للقائد الأبرز فيهم من الناحية العسكرية، هو اللي حول الهزيمة الكبيرة للقرشيين في أحد إلى شبه نصر، لما التف من وراء جبل أحد وقد نزل من كان من الرماة على الجبل فالتف عليه ومن الخلف ونزل من فوق وأخذ هو ومن معه خيال كانوا يضربون في المسلمين ويقتلون فيهم حتى كادت الهزيمة أن تحل بالمسلمين في أحد لولا ستر الله عز وجل. و الرجل هذا لا تؤهله لا خلفيته العائلية ولا غير ذلك لأن ينتمي إلى خط أمير المؤمنين عليه السلام. عنده ولدان، المهاجر وعبد الرحمن. عبد الرحمن ابن خالد كان كالنار المحرقة على شيعة علي بن أبي طالب، عين واليا على منطقة حمص في نفس الفترة التي عين فيها معاوية على دمشق، يعني حدود سنة 18-19 هجرية أيام الخليفة الثاني، صار والي حمص. وهناك فعل الأفاعيل بمن كان يوالي أمير المؤمنين عليه السلام، حتى إذا أريد أن يعني أشخاص يؤذون زين يدزوهم هناك. وفعلا حصل هذا لكميل بن زياد وأيضا لغيره، فلقوا العناء والعنت هناك، طبق ويا الأمويين. أول ما صار قضية الخلافة جاءت لأمير المؤمنين، رفض الخلافة كما رفضها معاوية وتحالفوا إياه، وخاض معه الحرب أيضا، حرب صفين، وكان شديدا على أولياء أمير المؤمنين عليه السلام. العجيب أن هذا مقتله كان على يدي معاوية بن أبي سفيان، هذا ما يقوله صاحب كتاب الاستيعاب في تمييز الأصحاب ابن عبد البر، وهو من علماء مدرسة الخلفاء، وكتابه كتاب مشهور، كتاب الاستيعاب. يقول هذا بقي واليا على حمص فترة طويلة، يعني تتصور من سنة 18 إلى أيام اللي كان معاوية يريد أن يعين ابنه وليا للعهد، حدود سنة 53 الحساب عندكم، ما أدري كم مصير زين. إلى ذاك الوقت هو معه هذا عبد الرحمن. معاوية لما أراد أن يعهد بولاية العهد لابنه يزيد سوى أكثر من شغلة. أولا صف كل الأشخاص اللي يحتمل أن يكونوا منافسين أو معارضين. الإمام الحسن سوى إلى اغتيال، عبد الرحمن ابن أبي بكر هم في طريقه من المدينة إلى العمرة دس إليه من يسمهم الشاه، كلام عن سعد بن أبي وقاص الزهري أيضا أنه تم تسميمه. فكل واحد كان يحتمل أنه سينافس يزيد ابن معاوية كان قد تخلص منه، من جملتهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، فإنه كما قيل اجتمع عنده أعيان منطقة حمص بمناسبة وقد دعاهم، فقال لهم أنا صرت كبير في السن فأردت أن أعهد إلى واحد يحفظ البلاد وكذا، فمن ترون المناسب؟ قالوا له لا يصلح لها إلا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، هذا الآن صار له المدة الطويلة يدير بلدتنا حمص وهو مخلص إليكم وإلى آخره، ولا نرى عنه بديلا. فشاف هذه حسب التعبير طامة، باعتبار أنه هو يهيئ الأمر إلى يزيد وإذولا يفكرون. فعهد إلى طبيب يقال له ابن أثال وكان يهوديا، وهذا بين قوسين لازم احنا نفتهم لماذا كان اكثر الاطباء في الخلافة الاموية ثم العباسية اما نصارى وإما يهود وإما هنود، وبالذات أولئك الذين يعرفون خواص السموم. فاستدعى ابن أثال وهو يهودي، قال له، هذا يذكره صاحب كتاب الاستيعاب وهو ليس شيعيا زين، وإنما من أعلام مدرسة الخلفاء، قل استدعى ابن أثال وقال له أضع عنك الخراج والجزية طيلة عمرك، بس شوف شغلك ويا عبد الرحمن. صادف أنه هذا حمى، صارت في حمى، فقال له ما أجد لك أحسن من الفصد، ففصده بريشة مسمومة وانتهى. هذا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد الشديد على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، الموالي المخلص لأمير الشام، وهذه نتيجته بواسطة منه أيضا أمير الشام، في المقابل المهاجر ابن خالد بن الوليد كان من أفضل أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، واستشهد وشارك معه في حروبه، شارك معه في حرب الجمل، شارك معه في حرب صفين واستشهد فيها، بل ابنه عند ولد اسمه خالد أيضا، خالد ابن المهاجر ابن خالد بن الوليد، من الذين يتولون أمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته، وله شعر رائق في شهداء كربلاء يعرب فيه عن مناصرته للحسين، وأنه لو تيسر له أمر الشهادة لفعل. أحد الشهداء الملفتين للنظر هو المهاجر ابن خالد ابن الوليد. هؤلاء كل واحد منهم يمثل شيئا ودلالة معينة، لا سيما في مثل عمار، وفي مثل ابن التيهان، وفي مثل ذي الشهادتين، لهذول أشبه بخرائط سليمة وضعها النبي صلى الله عليه وآله لهذا الأمر. آثار الشهادات شنو؟ قد يصير فد فرصة أخرى نتحدث عنها. يبقى عندنا شيء من الكلام وننهي به حديثنا حول هل اشترك أبو الفضل العباس عليه السلام في حرب صفين أو لا، وبناء على أن ترتيب هذه الليلة للحديث والرثاء في جهة أبي الفضل العباس يكون هذا بمثابة مقدمة. هناك رأيان بل قولان في هذه المسألة. القول الأول، وقد نقله صاحب كتاب الكبريت الأحمر وهو من الكتب المتأخرة، أنه نعم أبو الفضل العباس شارك في صفين، صحيح عمره كان بناء على أن ولادته مثلا في سنة 28 أو 26، ذاك الوقت يكون عمره صغير يعتبر، إذا صفين 37 وهاي لنفترض 26 أو 27، 11 سنة أو نحوها، بقول لك هذا ما يضر. لماذا؟ لأننا وجدنا في بني هاشم من يكون في هالعمر أو حواليه مع ذلك واجه الجيش، مثل القاسم بن الحسن، قاسم أيضا في هالعمر تقريبا، وكان بنو هاشم يأتون بأبنائهم حتى وإن كانوا بنظر الناس صغارا للمشاركة في القتال، ليتعلموا القتال ويتدربوا عليه ويواجهوا وهكذا، وبناء عليه أيضا ينقلون قصة معروفة عند الكثير، وهي قصته مع أبي الشعثاء، أنه كان هناك رجل برز من أهل الشام رجل عنده 7 من الولد، وبرز كل واحد منهم وكان يبرز إليهم العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام، فقتلهم واحدا واحدا إلى أن خرج نفس الوالد وهو أبو الشعثاء كما سماه في هذه الرواية، وهو محنق على هذا الشاب الصغير كيف استطاع أن يقتل 7 من أولاده، فما عدا أن قتل أبا الشعثاء نفسه. وبعد ذلك لما رجع إلى مركزه عرف أنه أبو الفضل العباس. هذه رواية ينقلها صاحب الكبريت الأحمر عن مشاركة أبي الفضل العباس وقتاله وقتله لهذا العدد في هذه المعركة. طبعا إذا بعد بنينا على ما ذكره بعض العلماء ومنهم الشيخ الكلباسي أو الكرباسي صاحب دائرة المعارف الحسينية من أنه يعتقد أن ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام كانت في سنة 18 هجرية مو 26، فيكون ذاك الوقت الأمر طبيعي لأنه رح يكون عمره 18 أو 19 سنة، فرح يكون الأمر جدا طبيعي. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي يذهب إليه أحد العلماء المحققين الميرزا حسين النوري الطبرسي صاحب كتاب مستدرك الوسائل، وهو محدث من المحدثين الكبار، وهذا عنده يعني فيما يرتبط بالقضايا التاريخية شيء من التحقيق. من ذلك ما ذكر في هذا المورد حيث نفى أن يكون العباس بن علي قد اشترك في معركة صفين، وقال إنه حصل الخلط بين عباسين. أكو عندنا العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو من أنداد أمير المؤمنين عمرا، وابن عمه هذا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، ذاك العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب، فهما أبناء عمومة ومتقاربان عمرا أيضا، وكان معروفا بالشجاعة والبطولة، وعمره في ذاك الوقت يعني هو في 60 لازم يكون، كما كان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قبل 60 بقليل. فيقول هذا هو الصحيح الذي اشتهر أنه كان مشاركا في صفين، وقبل صفين شارك في حرب الجمل، وكان مع أمير المؤمنين عليه السلام في كل حياته مدافعا ومكافحا عنه، وبالتالي هو يعني أي المحقق النوري لا يقبل فكرة مشاركة أبي الفضل العباس عليه السلام في صفين فضلا عن الجمل، حرب الجمل بعد أيضا يقول لم يشارك فيها، وإنما هذا اشتباه في الاسم. أي الرأيين هو الصحيح؟ هذا يحتاج إلى بحث تاريخي أكثر من هذا، لكن عرضنا هاتين الفكرتين والرأيين والقولين ونسبناهما إلى أصحابهما. وعلى كل حال سواء كان العباس قد شارك في صفين أو لم يشارك، فإن دوره في النهضة الحسينية يغطي على كل دور، إذ لو أردت أن تعرف شخصا بعد الحسين عليه السلام في الجانب العسكري في كربلاء لأشرت كما يشير الجميع إلى أبي الفضل العباس عليه السلام، ويكفي كما كان الإمام الحسين عليه السلام يخاطبه ويعتبره حتى نقل عنه قوله له: أنت العلامة من معسكري، إذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب، بحسب ما نقل في بعض الكتب. وأما كلمته المشهورة له: اركب بنفسي أنت، كما قيل إن الإمام الحسين عليه السلام خاطبه فيها بعدما فني الهاشميون والأصحاب، وجاء أبو الفضل العباس يستأذن، فرده الحسين أول الأمر فقال له: لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع النساء والصبية يتصايحون العطش العطش، ما أقدر أصبر، ما أقدر أنتظر. قال له: إذن خذ قربة من الماء واركب بنفسي أنت، يعني أنا أروح فداء لك بهذا المعنى، مما يعظم شأن أبي الفضل العباس عليه السلام. وخرج إلى الميدان أحدر قمر هاشم على جيش العدا، وصال رمح المنية وصارمه بتار لاجال، مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده، يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه عزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال. خرج من ذلك الميدان هجم على القوم هجمة أبيه الكرار، خاض في أوساطهم خرج من أعراضهم، همه أن يصل إلى الشريعة ليملأ الماء إلى بنات رسول الله، خاض الماء بس هي سبردة ترى الشفاء يروي عطش، تذكر لن اخوه حسين بعد ذب الماي من شفه وتحسى، انا شلون اشرايب واخوي حسين وسكنة والحرام واطفال رضعا، وظن قلب العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلو مار، ملأ القرب ورمى من كفه الماء، زم القربة على عاتقه وخرج إلى القوم يقاتلهم قتال الأبطال، لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى، عظم الله أجوركم يا مؤمنين، بينما هو يقاتل وإذا بلعين من خلفه جاء وضربه بالسيف على يمينه فقطع يمينه، أيوة عباس أخذ السيف بشماله ظل يقاتلهم، جاء لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطع منه الشمال، أيوة سيداه وعباس وقف حائرا لا يستطيع القتال، وجاءت السهام كرش المطر، فسهم تنشب في عينه، وأصاب القربة سهم فأريق ماؤها، ومعه أريق أمل العباس في الرجوع إلى المخيم. أراد أن ينتزع السهم، أهوى على سرج فرسه لينتزعه برجله، فجاء لعين من خلفه ضربه بالحديد على رأسه، هوى إلى الأرض صريعا مناديا: أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. جاءه الحسين وقف على مصرعه: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر انا صريت مركز يا خويا الكل ليه يا خويا يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد ولا واحد علي بعد ينغار. عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.